إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه نفثة مصدور وزفرة مكلوم وعبرة مهموم على وطن يتفسخ، تتقاطع توجهات أبنائه، فتعجز قواهم عن إعادة بنائه، وتتصارع رغبات الطامعين فيه، وتقعد عن نيل المعالي همم بنيه، وتعمل معاول الهدم فيه سواعد قاطنيه. هذه نفثة مصدور وزفرة مكلوم، قد يشم منها ذو الحس رائحة كبد تحترق، ولشد ما تغيرت في زمن قصير أفئدة رجال، وتبدلت منهم أحوال، ولفت شمس اليقين في أكفان سحائب الضلال، وسكن القلوب حزن صديق، وغشى على العيون رماد متخلف من بقايا محترق الآمال، والحال كحال من مد يده ليجلو عروسه، فتكشف له قناعها الموشى عن جمجمة ميت. وحده الرجاء في الله، يلتقي فيه الألم بالأمل، كالفجر تلتقي عنده حاشية النهار بأهداب الليل. وحده تزييف التاريخ، يثبت الامتعاض على الشفاه، ويسكن المرارة في اللعاب، ولكن تنق بلا شيء شيوخ محارب، وما خلتها كانت تريش ولا تبري، ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت، فدل عليها صوتها حية البحر. لقد كنا ثم صرنا، وكان الخطاب الدعوي مستقيما ظاهرا، يبين زيفه من صريحه، ويتبين ليله من نهاره، ثم اختلطت أمور، وكنا في ذلك المعترك كالذي يطأ على أضراس الجبل الصخري وأسنانه، متدئدا حذرا أن تزل به قدمه فيسقط سقوط اللقمة الممضوغة، ولا ينفعه في الصخر وشموخه وتعاليه أنه كان في عريض السهل عداء لا يلحق. إذا كنت مع الله كانت كل أفكارك صورا روحانية، فأنت كالملك هو في الأرض ما هو في السماء. وإذا كنت مع الشياطين كانت كل أفكارك صورا حيوانية، فأنت كهذا المتجهم الطياش الذي نظر في مرآة، ولو نظر في كل مراء الدنيا ما رأى في جميعها غير وجهه قرد، لأنه القرد. قد صار الحق الذي لا يعشو عن نوره سار لا يرى بل يتوهم، ولا يستيقن بل يظن. فلأمسك على قلبي أن يطير، وما أملك إلا أن أقول يا هذا لا أدري ما تقول، ولكن الحقيقة التي أعرفها أن نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون، وهيهات. يا هذا إنك تعطي مثلا حيا لقوة البلاغة عندما تتصدى للدفاع عن باطل. أفيبلغ من غفلتك ألا تعرف لعنة الله إلا إذا رأيتها ملأ مملكة، ولا تعرف حق وطنك فيك إلا حين تراه غريبا منقطعا لا حق له في واحد من أهله، ولا تدرك واجب التضحية بلذاتك وشهوات نفسك إلا بعد أن ترى الوطن من اضطراب الموت في مثل حال الذبيحة تضحض برجلها تحت سكين الذابح. أي إنسان هذا الذي يتخذ من المأساة مسلاه؟ وأي قلب هذا الذي يصفق طربا في مأتم الدموع والجوع، وفي هذه البيئة التي تلهث فقرا وتتنفس حرمانا ومرضا؟ كثيرا ما تصطدم بالأكراش المنتفخة والأقفية العراض، وأكثرهم يتحدثون عن الفضيلة كما تتحدث الخاطبة عن عروس لم ترها. وقد غرب مجد الريف وجاء عصر الشهادات، يحملها أبناء السفلة ومناقشة أكثرهم متعبة، يروغون عن التطويق بالتهريج ويحلمون بالطيران وهم غرقى في الأوحال. إن الهموم قد استولت فربطت أقداما مسرعة، وطوت أشرعة مبسوطة، وأثقلت أجنحة لا طالما رفرفت. ولكن إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عقد الإسلام لا ينحل بكثرة الآثام، وترتفع ألف حوبة بتوبة، وما أكثر القلوب التي استلبت يتكلم حاملوها ليثبتوا أنهم أحياء. بلى إنهم أحياء يهذون شد ما يهذون. ما أفظع النفس إذا خانت صاحبها! إن الحياة تبدو متلفعة بثوب حداد، والعالم كأنه ملتقى خرابات يستعذب عنه الرحيل. ما أعظم الخداع! إن العين لتجد نوعا من الشبه بين بشرة المختنق وأديم السماء الصافية. إنه ظاهر من السعادة وباطن من الشقاء. من عرف الناس حمد الله على الوحدة، وإن كانت مخالطة الناس لا تخلو أحيانا من فائدة، فإنه حتى البغال تنطق أحيانا بالحكمة. ويا لله ما أحمقهم يظنون بالتافه من الأشياء عن العبث، ويعبثون جزافا بنعمة الأمان بنعمة الحياة، ويبغون الوطن خرائبا تنعق فيها البوم ومستنقعات يرعاها البعوض. كم أتمنى لو كانت الجراحة تستطيع بتر الفاسد من النفس كما تبتر الفاسد من الأعضاء. إنها الفتنة إذا أشربتها القلوب عميت وعمت بها أصناف البلاء. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، كما أن الحصير ينسج عودا بعد عود، كذلك الفتن تعرض على القلوب فتنة بعد فتنة. فأي قلب أشربها، أي دخلت فيه دخولا محكما لا انفكاك له منها، كما في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، نكت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها، نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرداد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا الحديث يبين لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره الله جل وعلا من التحذير من خطوات الشيطان. فإن الشيطان يريد الإنسان مطلق عاصي لله، فيأتيه من باب الكفر، فإن استعصى عليه فمن باب الشرك، فإن استعصى عليه فمن باب البدعة، فإن استعصى عليه فمن باب الكبيرة، فإن استعصى عليه أتاه من باب الصغيرة واللمم، فإن استعصى عليه أتاه من باب دقيق ليفوت عليه فضائل الأعمال، فيرغبه في العمل المفضول ويزهده في العمل الفاضل ليفوت عليه ثواب ما بين العملين. وهذه العقبة لا يلقى الشيطان فيها إلا الأفذاذ من الرجال الذين هم من الخالصين المخلصين لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كما أوحى إليه ربه عز وجل ما بلغه إياه جبريل من الحديث الثابت الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية وأخرجه غيره عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل قد نفث في روعي، والنفث هو نفخ بريق يسير، فهو أي النفث فوق النفخ ودون التفل. إن جبريل قد نفث في روعي، والروع القلب والضمير والخاطر والنفس، وأما الروع فالخوف والفزع. إن جبريل قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهذا الحديث حديث صحيح، وهذه القاعدة ما عند الله لا ينال إلا بطاعته هي القاعدة، هذه القاعدة هي القاعدة، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. التمكين في الأرض والعز في الدنيا للمسلمين، والحكم بما أنزل الله رب العالمين، والتبجيل بالأمن والأمان من بعد الفزع والطغيان، كل ذلك لا يكون إلا بطاعة الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فجعل الله تعالى شرط ذلك أن يؤمنوا به سبحانه وأن يعملوا الصالحات. إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، يمكنهم الله عز وجل في الأرض، ويمكن لدينه الذي ارتضى لهم، ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ويصلح لهم أمورهم، ويدر عليهم أرزاقهم، ويرزقهم الأمان في أوطانهم. يعبدون الله رب العالمين عبادة خالصة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الفوز والنجاة والبعد عن الهلاك لا يكون إلا بطاعة الله عز وجل، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما عند الله لا يلال إلا بطاعته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كثيرا من الناس لا يعلمون. لقد قلت في خطبة الجمعة في 13 من جماد الأولى سنة 27 و400 وألف، الموافق 9 من شهر يونيو سنة 26، سنة 26، وفي أحداث الجزائر عبرة، تأملوا واعتبروا. فهذه تجربة يرويها رجل معاصر عاصرها وشاهدها في الجزائر الحبيبة، وما أشبه الليلة بالبارحة. وإذا من الله رب العالمين عليك فكشف عنك غشاوة العقل وأنفذ إلى القلب شعاع البصيرة لكي يذيب ما هنالك من ثلوج الجمود على أقوال من لا يستحق أن يتبع. إذا وقع ذلك علمت علم ما أقول، واقع مشهود منظور ما زال محفوظا لمن أراد أن يراه رأي العين بمشاهده. كان هذا الكلام سنة 26. قال في مدارك النظر: لقد عاشت الجزائر منذ استقلالها عن العدو الفرنسي الكافر أيام فتنة في دينها ودنياها. أما الدين فلأن الاستعمار لم يترك لها سوى رواسب الشرك وشعائر البدع، ولولا أن الله سخر لأهلها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكانت على منهج أهل السنة اعتقادا وعملا، لما بقي فيهم من يفرق بين شرك وتوحيد ولا بين سنة وبدعة إلا ما شاء الله. وأما الدنيا فقد كان للسرقة أثر مقلق، حتى إن الرجل لا يتحاشى أن يحمل معه فضل مال على نفقته اليومية وهو يريد امتطاء النقل الجماعي. وكان من غرائب المناظر أن ترى على المرأة حليتها إذا خرجت من بيتها خشية أن تغتصب منها نهارا جهارا. فما لبث الأمر أن تدين الناس حتى أمنوا على أموالهم ونسوا ما كان أقلقهم من قبل، لما عملت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رحمة الله على علمائها في الدعوة إلى التوحيد وبيان أمور الاعتقاد الصحيح، أصلح الله رب العالمين البلاد والعباد. فما لبث الناس أن تدين أكثرهم حتى أمنوا على أموالهم ونسوا ما كان أقلقهم من قبل. وجاءت أيام رخاء وأمن وتدين قوي، حتى إن الرجل لا يجوب البلاد شرقا وغربا، لا يخاف على نفسه إلا الذئب، بل لا يفكر أين يؤويه المبيت، لأن الشعب الجزائري شعب اجتماعي متكافل، ومر به زمان لا تكاد تصادف به فقيرا متسولا. أما عن الدين فقد انتشر في الجزائر قبل هذه الفتنة، يعني ما وقع من أمر الاقتتال وإراقة الدماء، انتشر فيها قبل هذه الفتنة التوحيد والسنة، وانحسر نشاط طرائق الشرك والبدعة انحسارا شديدا. ورجعت المرأة إلى خدرها ووجدت شرفها في سترها، وتركت الخمور في كثير من الأحياء، وازدحمت المساجد بأهلها، حتى كان الرجل لا يستطيع أن يأتي بسنة التورك في الصلاة لشدة الزحام في المساجد. ودخل الدين كل بيت وعض العدو الأنامل من الغيظ، ثم انتبه العدو وكأن الرجل يحكي حال مصر إلى آخر السبعينيات، عندما دخل الناس في دين الله رب العالمين أفواجا على منهج أهل السنة، وكانت تلك الجماعة قد أفل نجمها وخفت صوتها وليس لها من نشاط دعوي. فلما عاد الناس إلى الدين عادوا على مقتضى الكتاب والسنة، عشنا ذلك وعاصرناه، وشرفنا الله رب العالمين بالدعوة إلى دينه على ذلك المنهاج إلى يوم الناس هذا. ونسأل الله أن يتم لنا ما بقي لنا من الحياة بخير وفي ستر، حتى نلقى وجه ربنا الكريم. استقر الأمن وعم الأمان ووجدت المحبة وأصبح الهدي الظاهر في الرجال والنساء ظاهرة، ودخل الدين كل بيت وهدأت الأنفس واستقرت الأمور وعم الخير، حتى تسللت الحزبيات البغيضة بالجماعات المتسللة لتأخذ الرؤوس التي كانت معروفة حينئذ بالعصبية في الدعوة والحماسة في القول، فاستقطبتها استقطابا. فمن جماعات تحمل السلاح وتريق الدماء وتسيله أنهارا، ثم يمضي ما يزيد على ربع قرن من الزمان بعد خراب البلاد وهلاك العباد وإسالة الدماء وإزهاق الأنفس المعصومة، ليخرجوا وهم المناظرون لكي يقولوا آسفون كنا خاطئين. ومن يتحمل وزر الدماء المسفوحة والأعراض المستباحة والأمن الذي ذهب والترويع الذي حل، من يتحمل هذا كله كأنه يحكي عما كان، فكان ماذا؟ قال: فاستفز العدو من الشعب أصلبه عودا وأشده جمودا، وأوقد نار الفتنة بينهم وبين دولته، فتقلص ظل الدعوة النبوية وحل محلها خطب نارية تهييجية، حتى ولد منها مولودان لا يدرى أيهما سبق الآخر، أحدهما الخروج وثانيهما التكفير، والتكفير والخروج رضيع لبان واحد وربي في حجر واحد، ما حل ديار قوم إلا تركوها بلاقع يا صاحبي. وهذا حق، أفلا تتعظون؟ ألا تعتبرون؟ ودخلنا فتنة يقول طال منها الأمد حتى شاب منها الوالد وما ولد، فاستحال أمن البلاد إلى رعب وعمرانها إلى خراب، وباتت مساجدها الآمنة مسارح للإرهاب، وسالت من دماء هذه الأمة المسلمة أنهار غزار. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. رواه مسلم في صحيحه. فبدءاً بالتهييج السياسي على المنابر باسم التوعية الإسلامية، وهذا ما حدث في الجزائر، فأدى إلى ما أدى إليه من إسالة الدماء في الشوارع أنهارا، وما كان هنالك من قتل بالفؤوس وتقطيع للأعضاء بالفؤوس أمام العائلة وهي تنظر إلى عائلها يفعل بها ذلك، وقد رأى الناس استنساخا لذلك بإلقاء من هو معصوم الدم والمال من أعلى بناية ثم يحمل على رأسه دقا دقا وسحقا سحقا، وهذا نموذج لما سيكون، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. إلى غير ذلك من سبي النساء، لأنهم يكفرون هؤلاء النسوة، إذن هن سبايا وهن حلال، فليؤخذن هنالك في الكهوف المظلمات وليكن ما يكون. ونشأ جيل بعد ذلك من سفاح ما زال إلى يوم الناس هذا يعاني ما يعاني من تلك الأمراض الكبار. فبدءاً بالتهييج السياسي على المنابر باسم التوعية الإسلامية، وتثنية بالتعبئة الجماهيرية باسم المحافظة على الهوية الإسلامية، ثم تثليثاً بإحداث الفوضى في البلاد، وتربيعاً بتكفير المسلمين باسم الولاء والبراء، وتخميساً بالتفجيرات العشوائية والمجازر الجماعية باسم الجهاد المقدس في سبيل الله. معلوم أن التكفير هو باب التفجير، التكفير باب إراقة الدماء، وباب التكفير إذا فتح
فالبراح الذي وراءه ليس سوى تفجير المنشآت وتخريب البلاد وإزهاق أرواح العباد وإحداث الفوضى في الربوع والنجاد. هذا الذي شيّغ رؤوس المصلحين وشاب بكدر عظيم صفاء دين المسلمين حتى شوه صورته لدى أعدائه بسبب فساد تصرفات أدعيائه. وإنني لا أتعجب كل العجب من قوم يباركون الفتنة القائمة في وطننا العزيز الجزائر. يقول الرجل: وقلها اليوم بملء فيك. وإني لأتعجب كل العجب من قوم يباركون الفتنة القائمة في وطننا العزيز مصر، كأن أهل الفتنة والتهييج بتلك الخطب الحماسية والفتاوى غير المسؤولة التي لم تبنى إلا على الجهل والتهور من أقوام هم حدثاء الأسنان ليسوا بقعيدين في العلم بحيث يستفتون عند حلول النوازل، كانوا يباركون ما يحدث ويقولون: إلى الأمام إلى الأمام يا رجال. والدماء في أعناق هؤلاء يأتون بها يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. يقول: وما هي إلا ديار المسلمين تركوا حبلها في اضطراب وأبناءها في احتراب. ولو كان هذا من كافر واضح لزال العجب، فالعدو الخارجي حي لا يألونا خبالا ولا يدخر عنا وبالا. تلك سنة معلومة، إلا أن المخلق حقيقة هو قابلية المسلمين للتآكل الداخلي حتى كانت كوخز الإبر في المضاجع. الخطب خطب فادح والعيب عيب فاضح، وعارنا في الناس لا تحمله النواضح. ثم لا غنى لسائر الأخطار الإسلامية عن هذه الرسالة، لأن البلاء واحد والمسلمون لحمة واحدة. فهل وعى قومي؟ يا ليت قومي يعلمون. قلت ذلك سنة 2000، هل وعى قومي؟ يا ليت قومي يعلمون. ما وعوا ولا علموا. وقد قال الله جل وعلا كأنما ينبه أولئك الذين صاروا إلى حرب أوطانهم الإسلامية باسم محاربة القومية والوطنية. وليس الأمر كذلك، لأن الله جعل حب الوطن غريزة مغروزة في النفس الإنسانية. قال جل وعلا: ذاكرا الأوطان ومواقعها في القلوب، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منه. فسوى بين قتل أنفسهم والخروج من ديارهم. وأخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر. وقال تعالى: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال، وأن نبيهم خشي أن يكون طلبهم مجرد كلام لا فعل معه، فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاما تاما، وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم. ألا ترون الحرائر من السوريات يتكففن الناس إحساناً في الطرقات وأمام المساجد، ويتعرض العرض المصون للذئاب البشرية التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة؟ أيراد للمصريات أن يكنك أولئك السوريات حفظ الله رب العالمين الجميع. نسب الله تعالى الدور والأوطار إلى أهلها وأصحابها، فقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إلى ملاكها. وقال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فنسب الديار إلى أهلها. ولو قنع الناس بأرزاقهم قناعتهم بأوطانهم ما اشتكى عبد الرزق، فإن الناس بأوطانهم أقنع منهم بأرزاقهم. فترى الأعراب تستوخم الريف والحضر وتحن إلى البلد الجدب والمحل القفر والحجر الصلد، وترى الحضري يولد بأرض وباء وموتان وقلة خصب، فإذا وقع ببلاد أريف من بلاده وجناب أخصب من جنابه واستفاد غنى حن إلى وطنه ومستقره. وقد قالوا في ذلك: الكريم يحن إلى جنابه كما يحن الأسد إلى غابه. وقد دعا بلال رضي الله عنه على الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم وأرضهم أن يخرجهم الله تعالى من رحمته كما أخرجوهم، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل دعا ربه تعالى أن يحبب إليهم المدينة كما حبب إليهم وطنهم أو أشد. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. والإذخر نوع من الحشيش، والجليل نوع من النبات، ومياه مجنة ماء عند عقاظ قريبا من مكة، وشامة وطفيل جبلان على نحو 30 ميلا من مكة. قالت عائشة: وقال بلال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا. واللعنة الطرد من الرحمة والإبعاد منها، فدعا بطردهم من رحمته لأجل أنهم أخرجوهم من ديارهم، أخرجوهم من وطنهم، أخرجوهم من أرضهم. ثم قال رسول الله: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ومن ذلك أيضا شفقته صلى الله عليه وسلم من إخراجه من أرضه ووطنه. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر ورقة بن نوفل بما كان من أمر الوحي، وعلم ورقة أنه النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم، قال له ورقة: يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وأخرج الإمام أحمد في المسلم وابن ماجه وابن حبان والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته بمكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح: وأحب أرض الله إلي. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فبسم الله ربنا بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى مريضنا. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فمع مال الأنصار من عظيم الرتبة وجليل المنزلة، إلا أن الله تبارك وتعالى قدم المهاجرين وفضلهم، وقد وقع عليهم أي على المهاجرين ما لم يقع مثله على الأنصار، وهو مغادرة الوطن والديار ومفارقة المحبوبات والمألوفات والأحباء والخلان، رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان وجه تفضيل المهاجرين على الأنصار، وذلك لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، وقد ذكر الله تعالى النفي من الأرض في عقوبة المحاربين لله ورسوله الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل، فذكر أن من عقوبتهم أن يطردوا من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنون من القرار في موضع، والتغريب عن الأوطان نوع من العقوبة كما يفعل بالزاني البكر. وقد بيّن الله تبارك وتعالى ما قضى على بني النضير من الخروج من الوطن والتحول عنه، وهو نوع من العذاب قضاه الله عليهم وقدره بقدره الذي لا يبدل ولا يغير. ولولا هذا الجلاء لكان لهم شأن آخر من عذاب الدنيا ونكالها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لما كانت مفارقة الإنسان وطنه ومألفه وأهله وقومه من أشق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر، وكان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، واعتزل إبراهيم قومه. قال تعالى في حقه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا. فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس الذين خصهم الله بوحيه واختارهم لرسالته واصطفاهم على العالمين، فعوض الله إبراهيم عليه السلام هذا الخير العميم عن مفارقة قومه واعتزاله إياهم بكفرهم وشركهم. وفي الصحيحين ذكر وفادة مالك بن الحويرث رضي الله عنه، قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. فراع اشتياقهم إلى أهليهم وأراضيهم كما قال مالك رضي الله عنه: فلما رآنا قد اشتقنا إلى أهلنا أذن لهم بالعودة إلى أهله. لقد جعل الله التغريب عن الأوطان عقوبة وزجرا في كبيرة من كبائر الإثم وهي الزنا. ففي صحيح مسلم عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه ويعلم أنه معاقب. التقوى بمعناها الصحيح يدخل فيها أن يتقي المسلم ربه في بلده، أن يتقي الله في وطنه، أن يتقي الله في أهله، أن يتقي الله رب العالمين في مكاسب الإسلام، في بلد تتمتع بالإسلام من أكثر من 14 قرنا من الزمان، فلا يضيع ذلك ولا يبعثره بددا ويذهبه سدى. التقوى بمعناها الصحيح يدخل فيها أن يتقي المسلم ربه في بلده، لا يخونه ولا يسلط عليه عدوه ولا يجره إلى الفوضى ولا يهيج الأحقاد بين أهله ولا يثير الفتن بين أبنائه. قال الشيخ محمد شاكر رحمه الله: إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء، فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخنه ولا تسلط عليه عدوه، لا تتحالف مع أعداء بلدك ودينك على أبناء بلدك وقومك، اتق الله في نفسك ولا تهمل في صحتك ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة، اتق الله في بلدك لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا ولا تدفعه إلى الفوضى والشقاء. إني لا أعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ وقد تضيق أخلاق الرجل فيظن أن بلده قد ضاق به، والحق كما قال الشاعر القديم: وربك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. على المرء أن يعلم أن بلده وهو بلد إسلامي له حق عليه عظيم، فينبغي عليه أن يحافظ على مكتسباته وعلى أمنه واستقراره، وأن لا يكون سببا من أسباب اندلاع الفتن فيه وإحداث الفوضى في نواحيه، لأن الفتنة التي تشرئب بعنقها اليوم إن لم يقطع عنقها فستسيل الدماء في الشوارع أنهارا، ولن يقتل الناس على محض الهوية، وإنما سيقتلون بلا تمييز، وسيعم الخراب، ستنعق الغربان على الأطلال، ستضيع أرض الإسلام التي تتمتع بالإسلام منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. يريدون الإسلام فلا الإسلام نصروا ولا العدو كسروا، بل أحدثوا الفتن وأتوا بالشقاق وتسببوا في الفوضى، فأسأل الله جل وعلا أن يكبتهم وأن يخزيهم وأن يجعل مكرهم دائرا على أنفسهم وذويهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد،
فإن حال من يفارق وطنه ولو كان حالا فيه تغيرت الأرض ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، حتى صار المرء غريبا في وطنه مما يلقى من حوله من هذا التنازع وتلك الفرقة. صار الناس طرائق قددا، لا تجد اثنين على قلب رجل واحد، فأنى يتم الوفاق؟ وكيف يأتي السلام؟ وكيف يحل الأمان؟ أنى وكيف؟ وهيهات هيهات. إن حال من يفارق وطنه مفارقة مادية جسدية ومفارقة معنوية، عندما يكون غريبا بين قوم غرباء لا يمتون إلى أرض ولا يحافظون على عرض ولا يتمسكون بدين، وهيهات أن يتمسكوا به وهم لا يفقهون، وإنما صنعوا دينا فهم يتمسكون به على حسب أهوائهم وما أملت به شياطينهم. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع دم الغريق إلى الهواء، شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة. إني لا أعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنا أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل، فهو يحتضن الكنانة وحسرتاه متى أنام. فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا كنانة. ضاعت ذهبت، لا أستحضرها إلا من خيال، ولا أدركها في واقع بحال. فخالف الناس باسم الدين وعلى اسم الله كما يزعمون، ما دام الوطن إسلاميا فإنه يحب ويبذل الجهد كله لبقائه إسلاميا واستكمال ما غاب من شرائع الإسلام وأحكامه عنه، ويحافظ على أمنه واستقراره. ما دام الوطن إسلاميا فيحرم أن يدفع به إلى الفوضى، فتضيع منه مكاسب الإسلام فيه عبر القرون. ما دام الوطن إسلاميا فيجب الدفاع عنه ويحرم الإضرار به. ولنعلم جميعا أن البغي عاقبته وخيمة، وأنه أسرع الذنوب عقوبة، فبغي الباغي سهام يرميها من نفسه إلى نفسه، ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغي الباغي عليه، ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي دون آخره ومآله. وقد قال الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولا، فكيف بمن لم يستوف شيئا من حقه بل بغي عليه وهو صابر؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي بكرة رضي الله عنه، وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. سبقت سنة الله أنه لو بغى جبل على جبل جعل الباغي منهما دكا، فبغي الباغي سهام يرميها من نفسه إلى نفسه. إذا كان الدفاع عن الأوطان مشروعا ومشروعيته بحسب نية المدافع عن وطنه،
وإذا كان حب الوطن الإسلامي من الإيمان فما أعظم جريمة من يسعى ليخرق السفينة ليغرق أهلها، وما أشد جرم من يسعى لإحداث الفوضى وإطلاق الغرائز من قيودها، وما أكبر إثم من سعيه لإضاعة مكاسب الإسلام في بلد ينعم بنعمة الله عليه بهذا الدين منذ أكثر من 14 قرنا. حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس، لقد أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب والمقدسي في المختارة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق مكة عند هجرته منها: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيره. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزقه حب المدينة لما انتقل إليها، فقد أخرج الشيخان من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. من لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان، وقد قرن الله تعالى الأمن بالعبادة، وذلك لعظيم قيمته، فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه من أعظم النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. وقد سئل أحد العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن أفضل، والدليل على ذلك أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان، ثم إنها تقبل على الرعي والأكل، وأنها إذا ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك عن العلف ولا تتناول شيئا إلى أن تموت. وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد. وقد أجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام فجعل البيت الحرام آمنا، وجعل مكة بلدا آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه تعالى وفضلا. وقرن الله تعالى الأمن بالرزق فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وامتن الله على أهل حرمه الآمن بالأمن فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ لقد كانت مصر كذلك، كان الناس يتخطفون من حولها، وجعلها الله رب العالمين في أمن، فثقلت النعمة على أهلها فصاروا إلى ما ترون وما سترون إلا أن يشاء ربي شيئا. يقول تعالى: أجهل هؤلاء المشركون قيمة النعمة التي هم فيها، ولم يدركوا ويشاهدوا أنا جعلنا بلدهم مكة حرما آمنا يأمنون فيه على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، والحال أن الناس من حولهم يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، وقد كان العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضا ويتغاورون ويتناهبون، يغير بعضهم على بعض وينهب بعضهم مال بعض، وأهل مكة مستقرون فيها آمنون لا يعتدى عليهم مع قلتهم وكثرة غيرهم. فذكرهم الله تعالى بهذه النعمة الخالصة به، والاستفهام في قوله تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ للتعجيب من حالهم وللتوبيخ لهم على هذا الجحود والكفر لنعم الله عليهم. أفبعد هذه النعمة الجليلة يؤمنون بالأصنام وبنعمة الله التي تستدعي استجابتهم للحق يكفرون؟ كان أمن أهل مكة بالبيت الحرام، وقد مدحه الله مدحا عظيما، ومن دخله كان آمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فجعل الله البيت مرجعا للناس يرجعون إليه من كل جانب، وملاذا وحصنا لهم من كل خوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذكر تعالى منته على سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث سلمة بن محصن الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الأمان من أجل نعم الله على الإنسان، وهذه النعمة ككل نعمة تتطلب الشكر عليها، فالنعمة صيد والشكر قيد، وشكرها بالاعتراف بها بالقلب باطنة، والثناء على المنعم بها باللسان ظاهرة، وتصريفها في مرضات المنعم بها والمسديها. من الكفر بهذه النعمة العبث باستقرار الوطن وأمنه، من الكفر بهذه النعمة العظيمة المغامرة بمستقبله، المغامرة بمستقبله وتضيع ماضيه، من الكفر بهذه النعمة العظيمة تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائه وتقويض دعائم بنائه، من الكفر بهذه النعمة العظيمة استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء، استغلال تلك الجماهير الكادحة المرهقة لتكون وقودا لمعركة فاشلة ظالمة، الغالب والمغلوب فيها خاسران، والمضيع فيها هو الوطن بدينه وتاريخه وماضيه وحاضره ومستقبله. وفي الجزائر عبرة، وفي العراق عبرة، وفي غزة عبرة، وفي سورية عبرة. والسعيد من وعظ بغيره. إن باب التكفير عندما يفتح يذهب العقل ويأتي الجنون، ولكل أسانيده يصرفها على حسب جنونه. وكانوا قديما عندما بدأ هذا الأمر في أول الثمانينيات من القرن الماضي يفجرون بلا تمييز، يفجرون الحافلات ويعتدون على الناس في محلاتهم بل وفي بيوتهم، ويخربون ويشعلون النيران بالأحقاد في كل مكان. وكان السؤال هو: إنك إذا فجرت حافلة لأن من فيها من الكفار ألا تأمن أن يكون فيها من هو على مثل ما أنت عليه؟ وكان الجواب حاضرا، فإنهم كانوا يقولون: يقتلون هكذا ويبعثون على نياتهم، يقتلون هكذا ثم يبعثون على نياتهم. أزالت هناك بقية من نصح لأولئك: اتق الله في المستقبل، فإن الحياة فانية وإن أيامها لمنقضية. فتأمل فيما يكون منك تحت ناظريك، وتصور ما سيكون منك بعد رحيلك عندما تفتي وتهيج وتدعو إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح. ويحك، أتحمل إثم هذا كله؟ وتحمل هذا الإثم كله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل عبد مسلم لكبهم الله في النار، لكبهم الله في النار جميعا ما داموا قد اشتركوا في دمه. ومعلوم أن الخوارج القعدة الذين يهيجون الشباب الطائش الذي يذخر قلبه بالحماسة الإسلامية ويخلو عقله من الأمور العلمية فيندفع طائشا لا يلوي على شيء، الخوارج القعدة هم شر الخوارج، شر الخوارج طرة هم الخوارج القعدة، يهيجون ولا يخرجون بأنفسهم ولا بأبنائهم، وإنما يحصلون الثمرات في النهاية ولو كانت مرة، ولكن لا يشاركون، فلا يقتل منهم أحد ولا يضحى منهم بأحد، ولا يخوض مسيرة الجلاد والكفاح كما يقول جهادا في سبيل الله منهم أحد. والمتسبب كالمباشر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر في شأن القوم الذين أفتوا بغير علم، وكان رجل منهم لما كانوا في السفر أصابه شجة، وهي الجرح في الرأس أو الوجه خاصة، ثم نام فاحتلم، فلما استيقظ سألهم: أصابني ما تعلمون وقد احتلمت، فهل ترون لي أن أتيمم؟ قالوا: لا، تتيمم والماء حاضر. أفتوا بغير علم، تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. فلما علم ذلك رسول الله قال: قتلوه، قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فجعلهم قاتلين ولم يباشروا ذلك، ولكنهم كانوا سببا فيه بفتواهم التي أفتوا بها. فكذلك كل مفتٍ يفتي بأمر يتسبب عن ذلك الذي أفتى به إراقة دماء أو هتك أعراض أو سلب أموال أو إحداث الخراب في البلاد أو إشعال نيران الفوضى فيها حتى تسلم إلى أعدائها، كل من تسبب في ذلك فهو كالمباشر له. ومعلوم أن من أخذ بالفتوى ربما قتل نفسا أو نفسين، وأما هو فيتحمل وزر كل المقتولين من جميع القاتلين، فما أعظم جرمه وما أكبر إثمه، ألا فليخزنوا ألسنتهم فإن البلاد تضيع. نسأل الله السلامة والعافية. فاللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، إن علمت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.